بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي ليلة الجمعة الماضية تكلمت على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ليلة الجمعة ويوم الجمعة ورد ما يدل على الإكثار من الصلاة فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكون الحاضرين في هذه الليلة في الغالب غير الحاضرين في الليلة الماضية، ليلة الجمعة الماضية، فإني أتكلم على هذا الموضوع فأقول: إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها الإخبار عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الأمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا تسليما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون، هذا خبر، هذا خبر عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني أن الذي يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا في القرآن إما أمر بخير وإما نهي عن شر. وفي هذه الآية الكريمة اللي معنا أمر بخير، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والمواضع التي جاء فيها النداء للمؤمنين بوصف الإيمان وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ما يقرب من 90 موضعا في القرآن صدر بيا أيها الذين آمنوا، وهو كما قال ابن مسعود: إما خير يؤمر به الإنسان وإما شر ينهى عن الإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. يعني أن الله عز وجل يثيب من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه عشرة، عشر مرات، الحسنة بعشر أمثالها، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تكون في المواضع التي جاء فيها مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل دخول المساجد والخروج منها، فإن السنة جاءت بأن الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند دخول المساجد وعند الخروج منها. كلما أراد الإنسان دخول مسجدا فإنه يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا خرج فإنه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد الأذان الإنسان يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن إذا سمعنا ثم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سلوا الوسيلة ثم جاء أنه يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يشرع تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان عندما يجيب المؤذن، بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له بدعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فيكون من الذكر بعد النداء الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في الصلاة بعد التشهد فإن الإنسان يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين كيفية الصلاة عليه بعد أن سأله عنها أصحابه الكرام، وقد عرفوا كيفية السلام عليه في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبين الصلاة عليه وأنها اللهم صل على محمد، فتكون في التشهد، تكون في التشهد الأخير وتكون بعد التشهد الأول، لا بأس بذلك، لأنه جاء ما يدل عليه، جاء ما يدل على ذلك، لتكون في التشهد الأول وتكون في التشهد الثاني. إلا أن في التشهد الثاني يرى بعض العلماء أنها ركن من أركان الصلاة، وأما بعد التشهد الأول فإنها مستحبة، وأما بعد التشهد الأول فإنها مستحبة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بها في المواضع التي جاء مشروعيتها فيها، ومن ذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنه يكثر من الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى ويسلم عليه عند ذكره. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا هو البخيل حقا، لأن البخل يكون بالمال ويكون بغير المال، فالبخيل بالمال بخيل، وأبخل من ذلك البخيل من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي، يعني البخيل حقا، البخيل الذي يستحق أن يقال إنه بخيل هو الذي يصلي يترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره. وذلك أن البخل بالمال له أسباب، قد يكون من أسبابه الشح والطمع والخوف من الفقر فيشح بالمال، لكن أبخل ممن يشح بالمال من يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شيء يسير، كلام سهل، ما في خسارة على الإنسان، بل مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة للإنسان. فالذي يبخل بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره هو البخيل حقا، أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، هذا هو البخيل حقا. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا، وإلا في المسلم هو الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المسلم الذي دخل في الإسلام وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مسلم. لكن المسلم حقا هو الذي من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قوله: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا والبخيل حقا، المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده، والبخيل حقا من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هكذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى عظم فائدتها، وأن الإنسان يحرص عليها ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في المواضع التي جاء مشروعية الصلاة والسلام عليه فيها صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه الكرام عنها، فإن الصحابة الكرام سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة بعد أن عرفوا كيفية السلام، لأن كيفية السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا جاء في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السلام عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي التي كان يسلم عليه بها أصحابه إذا جاءوا يسلمون عليه، وإذا التقوا به يقول واحد منهم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وكذلك يسلم بها عليه عند قبره عليه الصلاة والسلام، عندما يزور الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي التشهد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان مما علمهم التشهد الذي جاء في حديث مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم صار من الصحابة من بقي على هذه الصيغة وهي صيغة الخطاب، ومنهم من تحول إلى صيغة الغيبة بأن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، جاء ذلك في صحيح البخاري عن بعض الصحابة، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه في زمن خلافته وهو على منبر يعلم الناس التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع، وأن للإنسان أن يقول في تشهده السلام عليه على النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كل ذلك صحيح، لأن الصحابة جاء عنهم أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، وجاء عن عمر أنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر في زمان خلافته وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا جائز وهذا جائز. من بقي على ما جاء في حديث مسعود من الخطاب فسائغ، ومن عدل إلى صيغة الغيبة بأن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كل ذلك صحيح. أصحاب رسول الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال كعب بن عجرة، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى كما في صحيح البخاري لقيني كعب بن عجرة، كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام كعب لعبد الرحمن، كلام الصحابي للتابعي، ألا أهدي لك هدية، عرض يعرض عليه أنه يهدي له هدية، وهذه الهدية هدية علم، ولهذا قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبين أنها هدية علم، لأن لو كانت هدية مال ما فيه سمعتها، ألا أهدي لك هدية يحتمل أن تكون مال وأن تكون غيره، لكن لما قال بعدها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، معناه أنها هدية علم ودعوة للخير ودلالة على الخير، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت بلى فأهديها إلي فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك إذا سلمنا عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه هي الهدية وما أنفسها من هدية وما أحسنها من هدية وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على إبلاغ السنن وتعليم العلم وإيصال الخير إلى الغير وحرصهم على ذلك وعملهم الوسائل التي تشوق وترغب في ذلك لأنه قبل أن يذكر الحديث أتى بكلام يشوق إلى الحديث ويرغب في الحديث وهو هذا العرض الجميل ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام من أحسن الكلام وأجمل الكلام ويدل على كمال النصح ممن فعل ذلك وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وأنهم ناصحون للناس حريصون على إبلاغ السنن بل ويأتون بالأساليب التي تشوق وترغب السامع في أن يأخذ عنهم ما أرادوا تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يأتي بالعبارات التي يمهد لها لبيان ما يريد أن يبينه بأن يأتي بالعبارات المشوقة مثل حديث آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ما هاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم ومهد لهاتين الكلمتين بما يشوق إليهما ويرغب فيهما حيث قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك كونه إذا أراد أن يذكر عددا أتى بلفظ العدد قبل وأتى بشيء يشوق إلى معرفة ذلك المعدود كما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هذا كلام ذكره قبل أن يذكر الثلاث إيش الثلاث كل هذا ترغيب وتشويق وحفز للهمم إلى أن تستوعب ما يلقى يستوعب الإنسان ما يلقى عليه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إيش الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار إذن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان ثم ذكرها هذا أسلوب فيه الترغيب والتشويق إلى بيان ما يلقى على الإنسان إذن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يدل على أن تهادي العلم من أحسن ما يكون ومن أفضل ما يكون هدايا العلم النافع هدايا الدلالة على الخير والتبصير بالصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إذن الكيفية للصلاة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أجاء وقد سأله أصحابه عن ذلك. وهذا يدلنا على أن أحسن كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بها، ولو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب لبينه صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك أحسن من هذا الجواب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو أحسن جواب، لأن الصحابة سألوا والرسول أجاب، فلو كان هناك جواب أحسن من هذا لأجاب به صلى الله عليه وسلم. إذن جوابه هو أحسن جواب. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، بر بيمينه وقسمه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينها للناس لما سألوه، وهو لا يبين ولا يدل إلا على ما هو الأفضل والأكمل. فلو أن هناك أكمل من هذه الصيغة ومن هذه الكيفية لبينها أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا. قال بعض أهل العلم لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بيمينه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية جاءت على صيغ متعددة، ولكن أكملها وأوفاها الصيغة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة الذي صدره ومهد له بذكر الهدية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بعض الصياغ ما فيها هذه الأربعة، وإنما بعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، لكن هذه الصيغة فيها الأربع الصيغ أو الأربع الأحوال، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. هذه أكمل الصلوات الإبراهيمية، لأن فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وآله. والآل جاء ذكرهم في الحديث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، وآل محمد عليه الصلاة والسلام هن زوجاته وذريته وأهل بيته، وأهل بيته هم بنو هاشم المسلمون، يعني كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، لأن هاشم ابن عبد مناف نسله محصور في ابنه عبد المطلب، ليس له نسل يعني من غير طريق عبد المطلب، فنسله محصورون في عبد المطلب. فأهل البيت بنو هاشم المسلمون، ما كان مسلما منهم. وإذا فالتعريف لآل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت، ولكن زوجاته وذريته هم أخص أهل البيت. فذكر الزوجات والذرية وعمم في أهل البيت، وأهل البيت يشمل هؤلاء وغيرهم، يعني كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب من جميع أولاده، من كان مسلما من جميع أولاده، وأولاده الذين أدركهم الإسلام أو أدركوا الإسلام أربعة، الذين هم حمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب، اثنان أسلم واثنان مات على الكفر. وهناك من لم يدرك الإسلام مثل الزبير بن عبد المطلب والحارث بن عبد المطلب، فإن أولئك ما أدركوا الإسلام، لكن كل من كان من نسل هؤلاء الذين هم أبناء عبد المطلب وهم مسلمون فهم من أهل البيت، فهم من أهل البيت الذين هم داخلون تحت قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن عرفنا كيفية صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وهما صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا كان يقرأ وجاء ذكر النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا كان يكتب فإذا قال قال رسول الله يكتب صلى الله عليه وسلم بالكلمات كاملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان كتابة أو سماعا أو قراءة، فالكاتب يكتب صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف الكاملة، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع ذكر الرسول، والقارئ عندما يقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا نجد كتب الحديث تشتمل على أسانيد: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكلمة صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم. والعلماء يوصون كاتب الحديث الذي يكتب الأحاديث أنه إذا مر بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب صلى الله عليه وسلم، أو يكتب عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ويوصون في مؤلفاتهم في المصطلح بأن كاتب الحديث يكتب هاتين الصيغتين كاملتين. قالوا وليحذر أن يكتبها منقوصة لفظا صورة أو معنى، منقوصة صورة بأن يكتب صلى الله يكتب قال رسول الله ثم يكتب صاد حرف صاد رمز لصلى الله عليه وسلم. يقولون يكتب صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، ما هو بس حرف صاد ولا صلع حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفيروزبادي صاحب القاموس في كتابه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة من كتابة صورة صلعا بدل صلى الله عليه وسلم. يعني وصف الذين يفعلون ذلك بأنهم الكسالى وأنهم العوام، ليسوا أهل النباهة وأهل الفطنة وأهل التنبه، لا يفعل ذلك، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم أو ينطق فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قال وليحذر عند كتابتها نقصين: أحدهما أن تكون منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف أو حرفين أو أكثر، أو تكون منقوصة معنى بأن يكتب صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام دون عليه الصلاة، وإنما يأتي بالمعنى كاملا وهو الصلاة والسلام جميعا، فلا يكتب الصلاة دون السلام ولا السلام دون الصلاة، فلا يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم ولا يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، بل يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم. هذا اشتملت عليه كتب المصطلح، يوصون كاتب الحديث أنه يحرص على أن يكتب هذه الصيغة كاملة بالكلمات لا بالرموز، وإنما كاملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقيل في معنى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكره، صلاة الله على رسوله ذكره عند الملأ الأعلى، يعني صلاة الله على رسوله ذكره بالملأ الأعلى عند الملائكة، كونه ينوه بشأنه ويثني عليه ويبين عظيم قدره ومنزلته عنده، هذا هو معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والمسلم عندما يصلي عليه يسأل الله أن يصلي عليه، والمقصود من ذلك الزيادة من الصلاة، وإلا فإن الصلاة حاصلة من الله لقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون، ولكن كون المسلم يقول اللهم صل على محمد يطلب الزيادة من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك في التنويه بشأنه وبيان عظيم منزلته وعلو قدره عند الله عز وجل، يبين ذلك للملائكة فيعرفون كمال منزلته وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. والسلام عليه صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالسلامة من أي نقص، فهو عليه الصلاة والسلام متصف بكل كمال يليق بالإنسان، كل كمال يليق بالإنسان، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، كل كمال يليق بالإنسان له عليه الصلاة والسلام منه النصيب الأكبر والحظ الأوفر عليه الصلاة والسلام. فيعني معنى ذلك أنه دعاء له بالسلامة بأن يسلم من كل شيء يعني غير لائق. إذن هذا هو معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ألف العلماء فيها مؤلفات، وأحسن كتاب ألف فيها كتاب ابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مجلد كبير كله يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان كيفياتها وبيان معانيها وبيان حكمها وأسرارها وما جاء فيها من الأدلة، كتاب واسع، كتاب واسع اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وهناك كتب أخرى مثل الصلة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم للفيروزبادي، وكتاب السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. والسخاوي ذكر في آخر كتابه الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها مرتبة، الأول الثاني الثالث الخامس السادس، ثم قال في الآخر وبالجملة فخامسها هو أحسنها وأكثرها فوائد. وخامسها هو كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اشتهر عند كثير من الناس اسمه دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 854، مشتمل على كيفيات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها فيه غلط وخطأ وكلام لا يليق، وبعضها غلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، غلو ومجاوزة للحد لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث موضوعة وضعيفة جدا لا قيمة لها ولا عبرة بها. فمما جاء فيه من الصلاة المنكرة قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام لا قيمة له. يقول اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. رحمة الله وسعت كل شيء. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. كيف يقول اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء؟ رحمة الله وسعت كل شيء. هذا كلام باطل، وهذه صلاة غير صحيحة. وكذلك الصيغة التي فيها اللهم صل على محمد ما سنحت ما حمت الحوائم ويعني وسرحت البهائم وشدت العمايم ونفعت التمايم، كلام ما له قيمة. شدت العمايم وسرحت البهائم ونفعت التمايم، التمايم تضر ولا تنفع، وهذا فيه ترغيب في التمايم وبيان أنها تنفع، مع أن التمائم لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعليقها، وقد جاءت السنة في النهي عن ذلك، وهذا فيه الإشادة بالتمائم وأنها تنفع. هذا كله كلام غير صحيح. وهناك أيضا كلمات فيها غلو، اللهم صل على محمد الذي تفتقت من فضل وضوئه الأزهار، والذي فاضت من نوره جميع الأنوار، وكذلك الصلاة التي فيها اللهم صل على محمد تاج ملكك وإنسان عن الوجود والسبب في وجود كل موجود، كل هذا كلام من التجاوز الحد الذي لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحاصل أن كتاب دلائل الخيرات فيه صيغ يعني غير صحيحة، وأن الإنسان إذا اكتفى بما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب الحديث التي فيها كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فيه البركة وفيه الكفاية، لأنه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما كلام البشر فيه الصحيح وفيه الخطأ، عرضة للخطأ والصواب، غير معصومين، يأتون بالباطل ويأتون بالحق، لكن الإنسان يشغل نفسه بالكلام الذي هو حق والذي نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يهتم به، ولا يشغل نفسه في مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الصيغ وغيرها من الصيغ التي يعني لا تليق ولا تنبغي. وكذلك يعني الأحاديث الموضوعة، وبعض الأحاديث الموضوعة التي وردت فيه، ورد فيها حديث موضوعة منها أو ضعيفة جدا، منها الحديث الذي يقول فيه إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخلق من تلك الصلاة، يخلق من تلك الصلاة ملكا له جناح في المشرق وجناح في المغرب، وعنقه ملوي تحت العرش، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، يصلي على هذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كلما صلى إنسان خلق الله هذا الملك اللي هذا شكله، كل صلاة يصليها إنسان يخلق الله ملك له جناحا في المغرب وجناحا في المشرق، ورجلاه في الأرض السفلى ورأسه تحت العرش. إيش مهمة هذا الملك؟ يصلي على هذا الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشر، رواه مسلم في صحيح. والحديث الثاني الذي يقول أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه، فلا تمر ببحر ولا بر ولا يعني كذا ولا كذا إلا وقالت أنا صلاة فلان، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه كل من سمع هذا الكلام من هذه الصلاة التي تكلمت قالت أنا صلاة فلان. ثم قال ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله ب70,000 لغة، ويكتب الله كل ذلك لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هالكلام هذا؟ هذا حديث؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، في كل سبح الله في 70,000 لغة. هذا كلام لا يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يقوله الذي قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأهمسين عمتهم. ولا يقوله الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشبهات لا يعلمهن كثير الناس. لا يقوله الذي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا يقوله الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه جوامع كلم، هذا كلام الرسول عشان الذي عليه نور، الذي عليه نور النبوة. أما 70,000 هذا كلام ساقط بارد ممجوج لا يليق أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يليق أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني ذكر يعني ابن القيم في كتابه المنار المنير في بيان الحديث الصحيح والضعيف أن مثل هذه الأحاديث الموضوعة هذه يقول واضعها لا يخلو من أمرين، إما يكون مغفلا يعني صاحب حمق لا يدري ما يقول، أو أنه كان أو أنه زنديق يعني أراد أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يليق به فيقال هذا كلام الرسول، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بأن ينسب مثل هذا الكلام إليه، فيكون يعني يريد أن يعني ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا ينبغي، ويقول يعني واضع مثل هذا الحديث، إما أنه جاهل يعني مغفل لا يعرف شيء أحمق، أو أنه زنديق يريد أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق أن يضاف إليه حتى يتنقص منه صلى الله عليه وسلم ومن دينه ومن شرعه الذي جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا مما هو موجود في دلائل الخيرات، فلا ينبغي الإنسان يشتغل مثل هذا الكتاب، يشتغل بالأحاديث اللي جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرها من كتب الحديث، يكفي ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها البركة وفيها العصمة وفيها السلامة، بخلاف كلام غيره فيه الخطل وفيه الخلل والنقص والخطأ والصواب. هذه كلمة أقولها أو قلتها في هذه الليلة وهي ليلة الجمعة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أن من خير أيامكم يوم الجمعة، ثم ذكر شيئا من صفاته ثم قال فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.